بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. في لقاء سابق قديم معي الأخ عمر من العين بارك الله فيه، سأل سؤالين. عمر في سؤال الأول يسأل يقول بالنسبة لشركات الأدوية أحيانا تروج لمنتجاتها عن طريق إرسال الأطباء، وأحيانا يقول تبعثهم في مؤتمرات، وهذه المؤتمرات لا يشترط على الطبيب أن يروج لأدوية هذه الشركة، وإنما فقط ليحضر، لكن تعرض الشركة منتجاتها. يقول ما حكم مثل هذا الأمر؟ أخي عمر بارك الله فيك، الجواب على هذا السؤال يأتي من خلال وجوه. الوجه الأول، إذا كانت الدولة تفرض على كل شركة من شركات الأدوية أنها تبتعث مثلا عدد معين من الأطباء، أو أنها مثلا تبعث عدد من الأطباء لمؤتمرات أو لدورات مثلا أو لدراسة، فإن هذا جائز ولله الحمد، وذلك لأن الشركة ليس باختيارها هذا الأمر، وإنما ضمن الشروط التي يرخص لها من قبل الدولة، ما في بأس. الثاني، إذا كانت الشركة من عند نفسها تريد أن تبعث هؤلاء الأطباء، ومع هذه البعثة يروجون لمنتجاتهم، فينظر، فإن كان فعلا الترويج لهذه المنتجات عن طريق هؤلاء الأطباء بحيث أنهم سواء تكلموا أو لم يتكلموا إنما تعرض يعني أشياء خلفيات ويقصد منها هذا الأمر، بحيث أن الشركة تعرف بأنه إذا بعثنا الطبيب الفلاني ستزداد نسبة المبيعات عندهم، ستكون هناك ثقة كبيرة عند الآخرين، هذا لا شك بأنه من جنس الهدايا العمال. النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. أما إذا كانت الشركة متبرعة وعندها خدمات مجتمعية ولم تقصد أبدا قضية يعني الترويج لمنتجاتها، وتبعث كل عام وتختار اختيار عشوائي، أو مثلا لا تقصد مثلا طبيب دون طبيب بشكل عام، فيما يظهر لي بأن هذا لا بأس به، بشرط أن لا يتولى الطبيب الترويج لمنتجات هذه الشركة. طيب أخي عمر أرجع لك إن شاء الله، إذا كنت تشاهدني ما أدري، لكن عموما أرجع لك إن شاء الله. باقي لك سؤال. أخذ علي من عمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
مساك الله بالخير.
سنور العافية.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى؟
نعم.
السؤال الثاني، هل تجب الزكاة لمن عليه دين وعنده مبلغ حال عليه الحول وبلغ النصاب؟
عنده مبلغ ها؟
أيوة، حال عليه الحول وبلغ النصاب لكن عليه دين، هل تجب عليه الزكاة؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث، بالنسبة للجمع والقصر، إذا سافرت إلى ولاية أخرى لمدة أسبوعين تبلغ 80 كيلو، وأيضا إذا أقل من 80 هل أجمع الصلاة وأقصر؟ وأيضا إذا سافرت خارج البلاد أي خارج عمان لمدة أسبوعين أو أكثر هل أجمع وأقصر؟
إن شاء الله يا علي،
أشكر، بارك الله
مرحب
فيك.
مرحبا. تفضل يا محمود سويسرا. محمود.
أيوة.
تفضل أخي محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
توضيح للسؤال سألته قبل، الزوجة المسلمة اللي أهلها من الكتابين، حضرتك ذكرت أنها من حقها أنها تتصرف في تلت من تركاتها.
نعم.
وماذا عن التلتين في حالة إذا كان الزوج متوفي وهي ليس عندها أولاد؟
إن شاء الله يا محمود.
السؤال الثاني، أم كان متعودة أثناء حياتها بتهدي أولادها، بنتين وولد، دائما نفس الشيء، سيارة لكل واحد سيارة، شقة لكل واحد شقة، وفيما بعد الوفاة بيتقاسموا الإرث نفس الشيء بالتساوي، علما بأن الابن أو الأخ راضي. هل هذا مشروع؟ إن
شاء الله يا محمود.
السؤال اللي فيما الثالث، صلاة الجمعة عندنا في سويسرا في راحة الظهر من الساعة 12 للساعة 2، وفي يوم الجمعة في الشتاء أو في الشتاء أو في الصيف يقدموا صلاة الجمعة أو يؤخروا صلاة الجمعة، يعني بنصلي ممكن تصلى مرتين، مرة في معادها ومرة في بعد معادها، أو مرة قبل معادها ومرة بعد معادها.
محمود، محمود الله يبارك فيك، أحتاج بس استفصال بالنسبة للسؤال عن يوم الجمعة. يوم الجمعة الظهر متى يؤذن عندكم؟
الظهر في الـ في الـ في الـ في الشتاء بيكون الظهر معاد الساعة 12 وربع.
أها، وفي الصيف؟
بنصلي الساعة 12 وربع في المعاد، ويقيموا صلاة مرة تانية للإخوان اللي هم بيجوا متأخرين أو بل ما بيجوا بيكون الساعة بعد واحدة، يعني بيقيموا الصلاة تاني ساعة واحدة.
طيب، وفي الصيف؟
مرة تانية. وفي الصيف بيعملوا العكس، يقيموا الصلاة مبكرا الساعة 12 وربع، والصلاة في المعادها الساعة واحدة وتلت في الصيف.
يعني عندكم الظهر في الصيف الساعة واحدة؟
الحين الصيف واحدة وخمسة وعشرين دقيقة.
25 فيقدمون يعني صلاة الجمعة في الصيف، وبعدين تيجي مجموعة ثانية يصلون صلاة الجمعة مرة أخرى. وش السبب؟ ما هو السبب؟
إن أغلبية الأخوان بالعمل هم المسموحين في راحة الظهر.
إيه،
ما يتيوا يطلعوا قبل راحة الظهر.
نعم.
يعني راحة الظهر في بعض الأماكن بتبدأ 11:30، وبعض الأماكن تبدأ الساعة 12، وفي كل الأماكن وبتنتهي الساعة 2 على أقصى تقدير.
وفي فتوى عندكم من المركز الإسلامي؟
لا، ما حد هنا بيفتي. كل
شيء،
كل مكان أو كل ما مسجد أو مصلى أو تابع لأي إخوان.
طيب،
من أي جهة.
طيب،
يأخذ القرار من نفسه.
طيب، وضحت يا محمود، أبشر إن شاء الله.
السؤال فيما بعد.
أيوة،
نفس الشيء بيسووا صلاة العشاء.
أي
صلاة العشاء الحين في الصيف الساعة 12 في الليل، ما عدا على حسب التوقيت على حسب النتيجة وعلى حسب التطبيق في الأذان.
طيب،
وبعض غالبا بيصلوا الساعة 11 يقدموها. هل هذا يجوز؟
والفجر متى عندكم الفجر؟
الفجر عندنا الحين الساعة 2:35 دقيقة.
والمغرب متى يغيب؟
والمغرب الساعة 9 في الحين 9:35 دقيقة، يعني بيختلف كل يوم بيزيد أو بيقل دقيقة أو دقيقتين.
اي 9:35
دقيقة الحين.
طيب، طيب يا
السؤال الأخير.
أيوة،
السؤال الأخير. لاحظنا أو بالظروف تقابلت أو تعرفت على إخوان سيدات من المغرب متزوجين من غير من 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 رجال آخرين. السؤال محدد، هل يجوز زواج المسلمة من غير المسلم؟ هل هذا محرم أم مكروه؟
نعم، إن شاء الله يا محمود.
وهل يجوز أن ينتقل زوج اللي يرغب في زوجة مسلمة بالشهادة، مع العلم أنه لا يأتي بأي أعمال من المسلمين فيما بعد؟
إن شاء الله يعني يا محمود،
لا يظهر عليه أعمال المسلمة، الصلاة بالجامع.
نعم، واضح. عندك سؤال آخر بعد يا محمود؟
لا، شكرا، مشكور.
أهلا وسهلا محمود، حياك الله. تضرب علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
مساك الله بخير.
سنور والعافية.
الله يخليك. إني سؤالين.
تفضل.
سؤال الأول، هل يجوز اللي يذهب للجهاد بنية جمع المال؟
بنية جمع المال؟
المال، أنا يقول أنا جيت مثلاً الجهاد هني، مثلاً عندي بيت ببني، ولا عندي ظروف مثلاً، ولا عندي سيارة بشتري.
إيه.
يعني صارنا فلوس.
إن شاء الله يا أبو علي.
سؤال الثاني، بارك الله فيك. الآن في الوضوء الرجلين، هل بعد نغسل أسفل الرجل؟
كيف
نغسل أسفل الرجل
في الوضوء؟ في الوضوء أنت وش تغسل في الوضوء يا أبو علي؟
مثلا في الرجل، أنا أقصد يعني مثلا باطن القدم.
إيه،
ولا ما تغسل؟
أنت تغسلها دائما ولا ما تغسلها؟
لا، أغسلها أنا.
طيب،
يعني أتأكد إذا يمكن مرات يمكن ما أغسلها، مرات إني أثبت رجلي على الأرض وأغسل بس من فوق بعض المرات.
إيه، لا، ما يجوز أبو علي، الله يهديك.
والله
مسألة خطير. لا، شون تسوي؟ عموما تسمع الجواب إن شاء الله، الله يحفظك.
جزاك الله خير.
مرحبا أبو علي. تفضل يا أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك يا شيخ، الله يسعدك. عظم الله أجرك يا شيخ. يا شيخ ياسر، في الحين هذيك اليوم حضرنا فيديو محاضرة، قال الواحد لما يجي يغسل يتحمم غسل الطهارة وهيك، قال حط بإيده مية ويدخل بإذنه هيك، مش عارف كيف أشرح لك إياه. بعدين بدير على جنبه اليمين، وبعدين شمال، قال بقول مش لازم الوضوء لا أول ولا نهايته، أنت حرة. وبدي أسأل الشيخ عن البركة.
أسماء
الإشي
أصبري علي، هذا كيف أنت حضرتي محاضرة يقولون يدخل الماء في الأذن في الوضوء؟
فيديو تعليم غسل الجنابة، قال تحط بإيدك مية.
أيوة.
وبتعمل هيك براسك وبتدخل المية بإذنك،
يعني تدخل الماء داخل الإذن، مش مسح.
تحط المي بالإذن وبعدين تغسل كل جنبك اليمين. قال مع الدعك لازم تفرق جسمك، مو تنزل المي هيك.
طيب يا
ما بعرف. طيب. أول مرة أعرفها.
إن شاء الله صح. السؤال الثاني.
البركة يا شيخ بالإشي. يعني كيف تعرف إنه هذا ربنا بارك في هذا الإشي؟ هم ما بيحكوا بالكثرة، هم بيقولوا بالبركة. كيف يعني الواحد يلتمس هاي البركة؟
إن شاء الله يا أسماء.
دعواتك يا شيخ.
الله يحفظنا وإياك.
الله يحييك يا رب.
تفضل يا أبو عيد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أبو عيد.
عندي سؤالين في الزكاة يا شيخ.
تفضل.
إذا عندي شركة مساهمة مستثمر فيها، شركة أو بنك أستثمر فيها أموالي هذا، فهل الزكاة على رأس المال أم على الأرباح؟
وش طبيعة الاستثمار؟
بنك إسلامي.
إيه قصدي أنت أسهم ها؟
أي نعم أسهم.
وهم يشغلون. هم يشغلونها لك.
هو يشغلون لك.
أنت تأخذ أرباح بس.
أي أنا أخلي هذا رأس مال استثماري وأخذ أرباح.
طيب يا بوي.
حالة هذه حالة. الحالة الأخرى إذا خسر البنك هذا.
إيه.
مثلا هل عليه زكاة إذا ما مثلا استهم بدينار مثلا ونزل تحت الدينار، تعتبر خسارة، هل عليه زكاة أو لا؟
إن شاء الله يا أبو عيد.
آمين، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا.
السلام
عليكم. من؟ تفضل يا مشهد من مصر.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. لي واحدة قريبتي مطلقة. طلقت بقى لها 3 أيام والدورة ما بتجيها، ما جاتلها من حوالي 40 يوم. وبقى لها 3 أيام مطلقة، فهل هي تحسب من غير الدورة ولا تروح تكشف وتشوف ايه المهنة اللي منعها تنزل الدورة وبعد كده تحسب العدة شغلتها عدة الطلاق؟
أم شهد كبيرة ولا صغيرة هي؟
لا هي عندها 22 سنة.
يعني تحيض هي، ما مش آيسة. طيب يا مشهد أبشري بإذن الله.
ماشي.
أهلا وسهلا. مرحبا أختي. أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
مرحبا محمد.
يا شيخ عندي سؤال والله، بس أريدك يعني تفتيني بي، لأن والله العظيم أنا أمي وأبوي توفين فما في أحد كبير أستشيره.
تفضل يا أختي.
أنا متزوجة صار لي 14 سنة.
إيه.
وفي مشاكل.
إيه.
الحين صار بهذا العيب يعني صارت مشكلة. مثل ما تقول مو قطعت علاقتي بس شوي بعدت يعني عن عيالي هالزوج.
إيه.
فما أدري أكمل ولا أرجع عليهم، ما أدري. أنا معهم قاعدة بس ما بيناتنا كلام ولا أي شيء.
يعني بينك وبين زوجك مشكلة؟
لا لا لا.
ها.
أهله.
أهل زوجك.
إيه.
طيب أنت وين رحت الآن؟
لا لا معهم أنا قاعدة بس يعني
إيه.
أنت قبل ناكل ونسولف من قبل، لا شوي يعني شلون بعدنا عن بعض.
إيه. طيب وأنت علاقتك بزوجك طيبة؟
لا الحمد لله.
طيب يعني فقط المشكلة مع أهل الزوج.
إيه بس أنا يعني ما متعودة يعني أزعل عليهم يعني. إيه. ما متعودة.
إن شاء الله يا أم محمد.
أحس إني غلطت بشيء ما أدري.
إن شاء الله يا أم محمد أبشري.
والسؤال الثاني يا شيخ.
أه.
هم يخافون من العين كثير، يعني كثير يخافون من العين.
إيه.
أنا بعدت عنهم يعني ما أريد لا أواصلهم بفراحهم ولا بأحزانهم.
عسى ما تصيبين بالعين أنت.
لا مش أنا طلب من العين، هم يعني يخافون يعني حتى من سوان حمويني. هم يخافون يعني ما ظليت يعني أوصلهم نقول يعني هل علي شيء ولا
إن شاء الله يا أم محمد إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ حماي أخو زوجي في ضربة يعني فأنا يوم ما واجهته أنا استحمل فكلمت حرمته وصلت الكلام فهو زعل علي.
وش سوى هو؟
زعل.
إيه لا أنت وصلت زوجته كلام عن إيش؟
هي قالت شو ليش زعلان ليش تتكلم يعني قلت لها ما أريد أطق عياله بس
ما أريد يعني ما أريد إيش
يعني يضرب اليهال اليهال صغار
يضرب العيال هو
إيه
إيه إن شاء الله
يعطيك العافية.
مرحبا أختي مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع للأخ عمر من العين في سؤاله يعني الثاني يسأل يقول بالنسبة لربطة العنق يقول إذا كانت من الحرير هل يجوز لبسها وأيضا إذا لامست الجسد يعني ما الحكم في ذلك؟ أخوي عمر بارك الله فيك. أولا بالنسبة للبس الحرير الأصلي الخالص للرجال محرم وذلك لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع بيديه الشريفتين ذهبا وحريرا فقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها ولذلك الحرير محرم على الرجال بالنسبة للحرير الخالص الأصلي وليس الاصطناعي. الثاني بالنسبة للحرير رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام لمن فيه مرض خاصة الأمراض الجلدية فقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام لجمع من الصحابة بلبس الحرير بسبب الحكة اللي كانت في أجسادهم كالزبير بن العوام وغيره. الثالث رخص النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار 4 أصابع من الحرير للرجال يعني إذا كان ثوب مثلا ومقدار 4 أصابع يجوز أو أي قطعة فيها مقدار 4 أصابع فقط يجوز للرجال. الأمر الآخر إذا نظرنا إلى ربطة العنق فإنها منفصلة يعني مستقلة ولذلك لبس ربطة العنق من الحرير الأصلي محرم على الرجال ولا يجوز لكن لو كان فيها مقدار 4 أصابع في هذه الربطة جائز هذا بالنسبة للحرير. أما الحرير الاصطناعي فلا بأس. يبقى عندي الشق الثاني من سؤالك فيما يتعلق إذا لامست الجسد الحرير طاهر يا أخي الفاضل وليس محرم وليس نجس الحرير عفوا طاهر وليس بنجس ولذلك إذا لمس المسلم الحرير ما ينتقض وضوءه ولا يتنجس بدنه مثل الذهب. الذهب محرم على الرجال لو لمست الذهب ينتقض وضوءك أو تتنجس مثلا ما له علاقة ولذلك الجهة منفكة فليس كل ما هو محرم نجس وكل نجس محرم ليس كل محرم نجس وكل نجس محرم. بارك الله فيك. عندي سؤال من أو أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل في لغة الإشارة بارك الله فيه الأستاذ وائل يسأل يقول بالنسبة للتبرع بالكلية يقول هناك رجل عنده فشل كلوي وابنه يريد أن يتبرع له ما حكم ذلك؟ هذه مسألة أخي الفاضل خلافية بين العلماء وهي قضية التبرع بالأجزاء للمرضى وفيها قولان لأهل العلم من المعاصرين الذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا احتاج الرجل إلى عضو من الأعضاء وهذا العضو يترتب عليه حياته بمعنى أنه إذا ما أعطي وتبرع له بهذا العضو سيموت وأيضا لا يترتب هلاك على المتبرع بحيث أن هذا العضو بإجماع الأطباء على أنه ما يضر الإنسان المتبرع إذا تخلى عنه بحيث أنه لا يهدد حياته ولا شيء ما في بأس ولله الحمد لقول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أما قضية التبرع بالعضو إذا كان يترتب عليه هلاك الإنسان كأن يتبرع بعضو ما يمكن تبرع به مثل القلب مثلا مثل الكبد كاملا يعني مثلا هذا لا يجوز لأن القاعدة الشرعية أن الأصل الإبقاء على الأنفس المعصومة. في سؤال ثاني عند الأخوة الصم يقول حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة إذا قلنا بأنه يجوز للحاجة في الحياة فبعد الوفاة من باب أولى بعد الوفاة من باب أولى هذا طبعا على الراجح من أقوال أهل العلم المعاصرين إذا كان حاجة بالشروط اللي ذكرتها قبل قليل. السؤال الأخير يقول بالنسبة لبيع الأعضاء ما حكم بيع الأعضاء؟ لا يجوز يحرم. الإنسان لا يملك نفسه البدن ملك لله عز وجل
ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتاجر ببدنه، لا يجوز ويحرم ذلك، فلا يجوز بيع عضو من الأعضاء. لكن إن تبرع ثم جاء شخص وأعطاه من باب الهدية، من باب الصلة، من باب الشكر، ما في بأس يأخذه. لكن إن يشارط عليه يقول والله ما أتبرع إلا بالمبلغ الفلاني، وأنا عضوي الكلى أو القرنية العضو هذا سعره كذا وهذا سعره كذا، هذا محرم ولا يجوز. علي من عمان يسأل عن تفسير قول الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أخي علي بارك الله فيك، هذه الآية ظاهرة يعني ما تحتاج إلى تفسير، فالله جل وعلا بين مصير طائفتين من البشر. الطائفة الأولى أهل الطغيان، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا بحيث أنه غلبها على أوامر الله وانتهك محارم الله عز وجل، وطغى وتجبر وعتى في الأرض كفرا وشركا ونفاقا، فهذا مصيره النار والعياذ بالله. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك دائما الذي يخاف مقام ربه، يخاف سيقف بين يدي الله عز وجل، يستعد لهذا اليوم، فإن الله عز وجل وعده الجنة. أذكر في هذا السياق قصة يذكرون عن هارون الرشيد بأنه حصل بينه وبين زوجته جدال ونقاش وحوار، ثم أقسم بالله العظيم أنه من أهل الجنة. بعدين رجع إلى نفسه كيف يجزم على هذا، فسأل العلماء فسكتوا وبعضهم كذا، فإلا عالم بقي في المجلس صامتا، فقال له ما تكلمت؟ قال: حتى يخرج هؤلاء. فلما خرجوا أدناه هارون فقال: قل. قال: أسألك بالله أن تخاف من الله؟ تخاف من الله؟ قال: إي نعم. قال: لك جنتان وليس جنة، لأن الله تعالى قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهو طبعا حصل جدال بينه وبين زوجته أو حلف بالطلاق أو شيء، إنه من أهل الجنة، إنه من أهل الجنة، فقال: ما دمت تخاف من الله عز وجل فلك جنتان. علي يسأل يقول: بالنسبة للشخص اللي عليه دين وعنده مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول، هل يزكيه؟ نعم، الجواب نعم يزكيه، في الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن هذا المبلغ الذي عنده قابل للنماء، قابل للنماء، فما دام أنه بلغ النصاب وحال عليه الحول فإن الدين لا يمنع الزكاة، ولذلك يجب عليه أن يزكيه. وكان الواجب عليه يا علي، كان الواجب عليه أن يؤدي الدين قبل أن يحل موعد الزكاة، كما كان عثمان رضي الله عنه يقول: هذا شهر زكاتكم، وكان يأمرهم بأن يعني يسددوا الديون التي عليهم قبل أن يحين موعد الزكاة. علي يسأل يقول: بالنسبة للقصر والجمع، يقول: إذا كنت داخل الدولة من ولاية إلى ولاية ومكت تقريبا أسبوعين والمسافة إما 80 أو أقل من 80 أو خارج الدولة أيضا، يقول: هل أجمع وأن أقصر؟ علي الله يرضى عليك بارك فيك، أولا لابد أن نعلم بأن علة القصر في السفر هو السفر وليس المشقة، هذا واحد. ولذلك بمجرد أن يسافر الإنسان ويصدق عليه لغة وشرعا وواقعا وعرفا على أنه مسافر، هذا يترخص برخص السفر. الأمر الثاني، لا يفترق الحال سواء كان سافر داخل الدولة أو خارج الدولة، هذه مسألة مهمة. يعني شخص سافر من ولاية إلى ولاية وسمى سفر لغة وشرعا وعرفا وواقعا، يقصر ويجمع، ليست القضية لازم يصير خارج الدولة. ولذلك يستوي المسافر داخل الدولة وخارج الدولة في قضية القصر في السفر. الأمر الآخر ما يتعلق بالمسافة، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، والذي يظهر لي والله أعلم وهو الراجح إن شاء الله أن المسافر بمجرد أن يسافر حتى لو كان دون 80 كيلو متر فإنه يترخص برخص السفر، حتى ولو يعني ما دام أنه قد سافر، ما دام أنه يصدق عليه أنه مسافر، فلا عبرة في قضية المسافة، العبرة بقضية اللغة والشرع على أن هذا سفرا. الأمر الآخر ما يتعلق بالمدة أيضا كذلك، المدة محل خلاف بين العلماء، والذي يظهر أنه الراجح إن شاء الله أنه أيضا لا عبرة بالأيام، وإنما بمجرد أن يكون مسافر ولم يعزم إقامة ولم ينتقل ليقيم مثلا في هذا البلد لعمل، تمثيل دولته أو مثلا دراسة أو شيء، هذا لا، هذا مقيم. أما رايح هو مثلا تجارة أو طالب علم أو سياحة أسبوع أسبوعين ثلاثة وراجع، هذا يترخص برخص السفر، لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب صحيحة لكن ليست صريحة في منعه من القصر بعد 4 أيام أو منعه من القصر بعد 80 كيلو، عفوا قبل 80 كيلو. هذا كلها أحاديث وإن كانت صحيحة لكن غير صريحة في هذا الأمر. محمود من سويسرا يقول بأنه سبق أن سألني فيما سبق عن زوجة مسلمة توفيت ولها أقارب من المسلمين. نعم طيب، يعني هو يقول بأن المرأة هذه عفوا هي تتصرف في الثلث، يعني ذكرنا له بأن لها حق التصرف بالوصية بالثلث. يقول في حالة أن يعني الزوج توفي مثلا، هو يسأل يقول مثلا تصرفت الثلث، الثلثين هذه لمن؟ إذا مثلا توفي الزوج ولا عندها وارث مثلا في اللي مثلا حصلت عليه. أخي الفاضل، هذا يرجع إلى بيت مال المسلمين، الأصل أنه يرجع إلى بيت مال المسلمين. وفي بعض الدول مثل عندنا هنا في إمارة الشارقة مثلا، هذا يسمى الإرث الذي لا وارث له، المال الذي لا وارث له، هذا يحول إلى وقف، هذا يحول إلى وقف، بارك الله فيك، طبعا بعد أخذ الإجراءات النظامية والقانونية يحول إلى 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 وقف، ويكون أجره وثوابه إلى هذا الميت، إلى هذا الميت. ولكن عموما أخي الفاضل، مثل قضايا الورث لازم تبحث بحث كامل يا محمود، قد يكون هناك وارث، قد يكون شخص أسلم من أقاربها وأنت ما تعلم عنه مثلا. هذه مسألة مهمة يا محمود بارك الله فيك. محمود يقول هناك يعني أم تعطي أولادها، عندها ولد وبنتين، تقول دائما تهدي لهم يعني هدايا وتساوي بينهم، تقول إذا ماتت، يقول إذا ماتت يقومون فيتقاسمون المال، أظنها ماتت حسب ما ذكر، أو أنه يسأل إذا ماتت يتقاسمون المال بالسوية مع رضا الذكر، يقول الولد الذكر يعني راضي بمثل هذا، ما الحكم في ذلك؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا الخطوة الأولى لابد من توزيع التركة على وفق شرع الله عز وجل القائل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا بد أن يعلم البنات هذا الأمر كما يعلمه الذكر، ذلك أن أحيانا قد يكون مع هذا يعني التغاضي ومع هذا الرضا ينسى الشرع، ينسى الشرع، فلا بد أن يفهم البنات بأن نصيبهم كذا ونصيب الولد كذا. المرحلة الثانية للولد أن يتبرع بنصيبه، لو أعطى نصيبه كامل للبنات ما في مشكلة، لكن لا بد أن يعلم بأن قضية أنني والله أعطي الأنثى مثل الذكر هذا لا يجوز ومحرم ومضاد لما أنزل الله جل وعلا في كتابه، لا بد تنبه لهذا. فكون الولد يرضى الذكر يعني يرضى، هذا لا يعني يمنعه من أن يبينوا حدود الميراث أولا، لا بد أن يفهموا البنات بأن هذا نصيبهم، هذا نصيب الولد، وبهذا الطريق، وبعدين الولد هو الذي ينشئ يعني صيغة أخرى فيقول أنا رضيت بهذه القسمة، أنا تنازلت عن حقي السهمي لأخواتي، أنا سأعطي نصيبي كاملا لأخوات، ما في بأس، لكن ابتداء يقول نساوي، لا، هذا مضاد لما أنزل الله عز وجل في كتابه ولما بين رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ذلك له الحق، لو يتبرع بالمال كله، لو يتصدق به كله، لو يعطيه ويهب كله، الأمر يرجع إليه. محمود يقول عندنا في سويسرا بالنسبة لصلاة الجمعة تقام مرتين، يعني مرة الساعة 12:15 والمرة الثانية الساعة 1:25. يقول يختلف الحال ما بين الصيف والشتاء، يقول أحيانا يقدمون الصلاة الجمعة على الوقت بسبب دوامات المسلمين لأنه يداومون ولا يسمح لهم إلا في مثل هذا الوقت، ما الحكم؟ أخوي محمود الله يرضى عليك، أولا أتكلم لك الآن على مسألة الوقت عند الفقهاء بالنسبة لصلاة الجمعة. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، هو وقت صلاة الظهر، ولذلك إذا زالت الشمس بدأ وقت صلاة الجمعة كما أنه يبدأ وقت صلاة الظهر. الحنابلة في أحد وهو من مفرداتهم مذهبهم أن صلاة الجمعة وقتها وقت صلاة العيدين, وقتها وقت صلاة العيدين يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح, فيرون بأن هذا وقت صلاة الجمعة, وهذا من المفردات كما ذكرت, ويستدل لذلك بحديث أنس وبحديث جابر رضي الله عن الجميع أنهم كانوا يعني يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون إلى رحالهم فينزلون ما عليها ثم يقيلون, وبعضهم قال تتبع في الجدار أو الجدران, والمعنى بأنهم يذهبون إلى أن هذا وقته. ولذلك أحيانا مثل ما قال بعض الفقهاء أحيانا الخلاف رحمة, أحيانا الخلاف رحمة, ولذلك المفتي قد يترخص أحيانا ببعض هذه الأقوال وإن كانت مرجوحة بمثل هذه الحالات. فما دام أن الوضع عندكم الآن لا يسمح للمسلمين بالخروج لصلاة الجمعة إلا في مثل هذا الوقت وهو قبل دخول وقت صلاة الجمعة, فالذي يظهر بأنه لا بأس في ذلك, خاصة وأن هذا مذهب قوي وأدلته أيضا قوية, وإن كان العمل على مذهب الجمهور في جميع بلدان العالم الإسلامي, لكن في مثل هذه الحالة خاصة لكم ممكن أن يترخص بمثل هذا القول, بارك الله فيك. فالذي يظهر لي الجواز يا أخي الفاضل يصلون قبل صلاة الظهر, لأن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة العيد عند الحنابلة كما ذكرت لك. أيضا محمود يقول بالنسبة لصلاة العشاء تختلف من الصيف إلى الشتاء, يقول يعني تقريبا الساعة المغرب يغيب 9:35 والعشاء يعني الساعة 12, يقول أحيانا يقدمون صلاة العشاء إلى الساعة 11, يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك, أولا بالنسبة لصلاة العشاء وقتها يبدأ بعد غياب الشفق الأحمر, فإذا غاب الشفق الأحمر في قول جماهير أهل العلم فقد بدأ وقت صلاة العشاء, ولذلك إذا كان وقت صلاة العشاء عندكم بتوقيت الساعة الساعة 12 لا يجوز ويحرم أن يصلون الساعة 11 العشاء, لأن وقت العشاء ليس مثل وقت الجمعة يقدم على قول, هذا بالإجماع على أنه إذا غاب الشفق, طبعا اختلفوا في الشفق, الجمهور على الشفق الأحمر وبعض الفقهاء على الشفق الأبيض يقولون هو اللون الأبيض الذي يأتي متأخرا, عفوا يأتي قبل يأتي بعد غياب الشفق الأحمر. ولذلك إذا كان فعلا الجماعة يقولون بأنهم الساعة 12 يبدأ وقت صلاة العشاء لا يجوز لهم أبدا أن يصلوا الساعة 11, صلاتهم الساعة 11 هذه سنة وليست بفريضة, سنة وليست بفريضة. طيب أنت الآن تقول لي في حل, إيه في حل, نعم الحلول كثيرة. الحل الأول بارك الله فيك أن يصلوا في وقتها وأن يتحمل الناس السهر لأجل صلاة العشاء, فإن من أفضل الصلوات خاصة إذا أخر وقتها, هذا الأمر الأول يتحمل الناس. الأمر الثاني إذا كان الناس ما يتحملون ولديهم أعمال ولديهم كذا فإن الشريعة ترفع المشقة ولله الحمد والمنة, فممكن للناس أن يناموا بعد صلاة المغرب, يصلي المغرب تعشى مثلا ثم ينام, فإذا جاء قبل الفجر بنصف ساعة ب45 دقيقة يقوم فيصلي العشاء, وهذا أيضا على القول على أحد الأقوال على أن صلاة العشاء لها وقتان, وقت اختيار ووقت اضطرار, وقت الاختيار ينتهي بمنتصف الليل ووقت الاضطرار إلى أذان الفجر, إلى أذان الفجر, هذا حل ثاني. الحل الثالث إذا والله تأزم الأمر بحيث أن أصبح عندهم أزمة ولا يستطيعون إلا بمثل هذا ممكن يصلون العشاء مع المغرب في غير وقت الإجازات, يصلون مع المغرب جمعا من دون قصر, يعني يصلي العشاء 3 ركعات عفوا يصلي المغرب 3 ركعات ويصلي العشاء 4 ركعات ثم ينامون, هذا لمن مجهد ومرهق ويريد أن ينام. أما الذي يسهر لا يجوز له ذلك ويحرم عليه, يصلي الصلاة في وقتها, أنا أتكلم عن المضطر, عن الذي يقع في حرج ومشقة. أما اللي يسهر الليالي هذا لا يجوز له, يقول والله أنا الوقت متأخر, يصلي العشاء في وقتها بارك الله فيك. محمود يقول تعرفت على يعني نساء من دول عربية, يقول مسلمات وكذا لكنهن متزوجات بغير المسلمين, يعني ما حكم هذا الزواج, وهل على الزوج وجوبا أن ينطق بالشهادتين حتى وإن كان لم يلتزم الإسلام مثلا أحكام الإسلام أم ماذا؟ أخوي محمود بارك الله فيك، بإجماع أهل العلم على حرمة نكاح المسلمة من غير المسلم، وهذا محل إجماع، حكى أكثر من واحد ممن لهم عناية بتتبع مواطن الإجماع. ولذلك المرأة التي تتزوج غير مسلم نكاحها باطل، وهي آثم واقعة في إثم كبير وفي ذنب عظيم وفي خطيئة كبارة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يجب على كل مسلمة أن تتفهم هذا الأمر وأن تعلمه وأن تتفقه في دين الله، فيحرم على كل مسلمة أن تنكح غير مسلم، هذا أمر بإجماع أهل العلم. ولذلك يقول جل وعلا: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. زين، فهنا يحرم بالإجماع والنص صريح في هذا. ولذلك قال جل وعلا: لا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فيتنبهن لهذا. وأي امرأة وقعت في مثل هذا يجب أن تصحح الوضع، ويجب أن تتقي الله قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى. أما قضية يأتي الزوج فينطق بالشهادة هكذا لأجل إمساك الزوجة، هذا لا يغني عنه من الله شيئا ولا يغني عنها من الله شيئا. ولذلك التحايل في مثل هذا محرم ولا يجوز، فهي تجمع إثم على إثم وخطيئة على خطيئة، تجمع إثم على إثم وخطيئة على خطيئة. أما إذا أسلم بقناعة وبرضا وبإقبال ما في بأس. وبعدين يا محمود قل لهؤلاء النساء، أي امرأة الآن زوجة قال أنا الآن أنطق بالشهادة، فإذا نطق بالشهادة يجب أن يصحح العقد من جديد، لأنه بني على باطل، لأنه بني على باطل. وهذا ليس مثل ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لما كانوا يسلمون ما يجددون العقد، لا، لأن العقد أصلا هي مسلمة أصلا فوقع باطلا، فوقع باطل. لذلك نبه النساء، وأيضا تخبر إمام المسجد عندكم خطيب الجمعة أن ينبه على هذه الصورة، لأن تكررت الأسئلة من نساء كثيرات للأسف الشديد بسبب الجهل، سبب الجهل اللي عندهم عندهن، يتزوجن غير مسلمين وهي واقعة في خطيئة، وربما استولدها وأتى بالأولاد منها. فينبه خطيب الجمعة، خطباء الجمعة في أوروبا عموما وفي بلاد غير المسلمين يجب عليهم أن ينبهوا على مثل هذه القضايا. الأقليات المسلمة تعيش في أوروبا تحتاج إلى مثل هذه الخطاب، وتحتاج مثل هذه المواعظ وهذه التنبيهات، لأنهم يعيشون حالة جهل ولا يعرفون. فمهمة الخطبة وأئمة المساجد، مهمة دور المراكز الإسلامية ودور الفتوى العناية بمثل هذا الأمر. أبو علي من الفجيرة يسأل يقول: بالنسبة للشخص إذا ذهب إلى الجهاد بنية جمع المال، يقول عنده بيت وديه كمله، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا الجهاد شعيرة من شعائر الإسلام وفريضة من فرائض الملة، وله شروط وله ضوابط، وليس يعني الجهاد مثل هذه الفوضى والعبث الذي يمارسه بعض الجماعات وبعض الجهات وبعض الطوائف، لا، وإنما الجهاد له شروط، فهو عبادة مثل الصلاة. الآن الصلاة لها شروط ولها أركان ولها أيضا مبطلات، مثل الصيام، مثل الزكاة، مثل الحج، كذلك الجهاد. ومن شروط الجهاد أنه لا يكون إلا بإذن الإمام، والإمام من هو؟ ولي الأمر. ولذلك الذي يملك الجهاد هو الحاكم، السلطان، ولي الأمر. العلماء هم العلماء، ما يجوز لهم ولا يملكون قضية الإذن بالجهاد، وإنما الذي يملك الجهاد هو ولي الأمر. والأمر الآخر ما يتعلق بقضية القدرة والاستطاعة، وكذلك إذن الوالدين، هذا إذا قلنا بأن الجهاد من فروض الكفاية يستأذن الوالدين، فإن أذن وإلا لا يجوز له ذلك. الأمر الآخر ما يتعلق بالإخلاص، ولذلك الإخلاص هو العمود الفقري لقضية لهذه العبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ثلاثة أول من تسعر بهم النار، وذكر منهم رجل جاهد في سبيل الله فيؤتى به يوم القيامة فيقال: ماذا عمل؟ قال: جاهدت في سبيلك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، ولكن جاهدت ليقال شجاع وليقال جريء، وقد قيل ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. ولأجل هذا مهم جدا أن من يدخل هذا الأمر يجب عليه أن يستحضر النية، وأن يصلح الطوية، وأن يراقب رب البرية، وأن يعلم بأنه ما بينه وبين الجنة أو النار إلا خطوة، وهذا مهم جدا. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية إعطاء المجاهدين من الغنائم أو الدولة تفرض عليهم حتى لو كانوا أغنياء مشروع. ولذلك لما نأتي إلى أصناف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، نجد قسم محتاج جدا، فقراء والمساكين الغارمين، ونجد قسم قد يكون غني يعطى من الزكاة، من جملتهم المجاهد في سبيل الله. ولذلك قال تعالى وفي سبيل الله، جماهير أهل العلم على أن سبيله هو الجهاد في سبيل الله فيعطى. فالذي يأخذ من الدولة أو الذي يأخذ من الغنائم هذا حق له مشروع، حق له مشروع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن المجاهد يرجع بأحد، يرجع بها بمثل هذه الغنائم وبالنصر، ويرجع بالأجر بإذن الله، لكن لا يكون قصده وهمه وغايته ومراده هو المال أصلا، لا، وإنما يقصد رفعة الإسلام ورفعة المسلمين ودفع عدوان المعتدين والصائلين والظالمين. هذا هو الذي ينبغي أن يستحضره، وما أتاه هذا حلال له ولله الحمد والمنة. أبو علي يقول بالنسبة للوضوء، يعني هل يجب غسل باطن القدم؟ والله يا أبو علي سؤالك يزعل صراحة ويضيق الصدر، ما أدري يعني هل فعلا، أنا سألتك والله تقولي والله أحيانا وأحيانا يمكن واحد كذا، وين الله يحفظك ويبارك فيك، هذا أمر غاية في الخطورة. يعني مسألة غسل القدمين يجب أن يغسل غسلا كاملا، ما تبقي ولا جزء يسير من القدم ظاهرا وباطنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على ظهر قدم رجل لمعة قدر الدرهم، لمعة يعني مكان ما جه ماء، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الوضوء، قال أمره بأن يرجع فيعيد الوضوء. ولذلك أي إنسان ما يسبغ وضوءه في قدميه فوضوءه باطل، وظاهر القدم مثل باطن القدم مثل ظاهر القدم، حتى اللي بين الأصابع تخللهم بارك الله فيك. ولذلك أخي الفاضل يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف وضوءه يقول يخبر بأنه كان يغسل قدميه كاملة مع الكعبين. الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل القدم وأعلى، وفي أسفل الساق وأعلى القدم، معروفة هذه، لازم تدخل في الغسل، ما يجوز تخليها وتغسل ظاهر وباطن قدمك وتخلل أصابعك بخنصرك هذا، خاصة إذا كانت خشن الأصابع تدخل الماء و تخلل بين الأصابع بارك الله فيك. ولذلك مهم جدا الإنسان يتفقه في دينه، ولا يقول والله أنا ما أدري. الآن ذكرتني بعض الناس الآن إذا جاء يتوضأ للأسف ما يغسل المرفق، نشوفهم في حمامات المساجد تجد يغسل إلى هنا طرف هذا وما يدير الماء على المرفق، هذه كارثة. كذلك بعض الناس يغسل مقدمة وجهه ويترك اللي حول الصدغين ويترك اللي بين الأذن وبين وبين شعر اللحية، هذا كله ما يجوز، وهذا يبطل الوضوء والصلاة. وأنا يا أبو علي صنعت حلقة تسجيلية شافوها الجماعة والناس كلهم شايفينها عن الوضوء، صفة الوضوء، ممكن تراجعها تشوفها في اليوتيوب تحصل كيفية شرح عملي، جبنا ماء وتوضينا قدام الناس حتى يتفقه ولا يصير لأحد عذر أمام الله سبحانه وتعالى. فتنبه لهذا يا أبا علي. طيب أسماء بارك الله فيها من الأردن تقول يعني نفس الشيء، تقول بأن شافت يوتيوب أو محاضرة أو شيء فإنه يقول يدخل الماء في الأذن وبعدين كذا. أخت الفاضلة بارك الله فيك، الأذن تمسح ولا تغسل في الوضوء، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرح ذلك وبينه ووضحه بأن يمسح الأذن، والأذنان من الرأس، يعني الرأس يمسح والأذن من الرأس، فتمسح يأخذ الماء المتوضئ ماء بيده مثلا ويمسح، ينفض طبعا يده، يمسح رأسه هكذا وما يحتاج يأخذ ماء جديد، يدخل أصبعيه في الصماخين وبعدين يمسح ظاهر باطن أذنيه وظاهر أذنيه بالإبهامين من الظاهر والباطن بها مسح. ولا يجوز الواحد يقول دخلوا الماء في أذنكم وامسحوا بعدين، هذا غلو، هذا تنطع تشدد، حتى مثل قضية والله يدخل الماء في العين، مو بصحيح، ما يدخل الماء لا في العين ولا يدخل في الأذن، اللي يستنشق ويتمضمض صحيح، الاستنشاق أخذ الماء بنفس الأنف بحيث يصل الخياشيم، وكذلك المضمضة إدارة الماء في الفم، أما الأذنين فيمسحان، والعين كذلك ليست لهما، بالنسبة للعين لها حكم الباطن وليس حكم الظاهر، ولذلك يغسل الوجه من الأعلى فقط، ويتعاهد الإنسان المآقي اللي هي عند مجاري الدمع وكذا بهذه الطريقة. أما يصب ما في أذنه هذا تنطع وغلو. أسماء باقي لك سؤال، أعتذر منك والأخ أبو عيد أيضا ومشهد ومحمد، وقت البرنامج انتهى، سامحوني. موعدي معكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.